بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وغربة الإسلام للعلامة التوجري رحمه الله. نعم، حديث 40.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث 40 عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقتري فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. رواه أبو داود. قال الحديث 41 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم في خير، تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله، وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. رواه الإمام أحمد. وفي هذا الحديث والحديثين قبله فوائد: إحداها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القراءة السهلة. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يقرأ كل منهم بما تيسر عليه وسهل على لسانه. الثالثة ثناؤه عليهم بعدم التكلف في القراءة. الرابعة أنه لم يكن يعلمهم التجويد ومخارج الحروف، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يعلم في التجويد ومخارج الحروف، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. ومعلوم ما فتح عليهم من أمصار العجم من فرس وروم وقبط وبربر وغيرهم، وكانوا يعلمونهم القرآن بما يسهل على ألسنتهم، ولم ينقل أنهم كانوا يعلمونهم مخارج الحروف، ولو كان التجويد لازما ما أهملوا تعلمه وتعليمه.
الحقيقة هذا أول ملحظ على الشيخ حمود في كتابه، هذا لا يوافق على هذا الكلام وهذا الاستنباط. يقول أنه لم يكن يعلمهم التجويد ومخارج الحروف، وكذلك أصحابه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يعلم في التجويد ومخارج الحروف، ولو كان خير سبقونا إليه، إلى أن قال: وكانوا يعلمونهم القرآن بما يسهل على لسانهم، ولم ينقل أنهم كانوا يعلمونهم مخارج الحروف، ولو كان التجويد لازما ما أهملوا تعلمه ولا تعليم. هذا كلام ليس صحيح، بل التجويد في نطقهم. مثل هذا مثل من يقول: ولم يكن النبي يعلمهم النحو ولا قواعد الصرف، ولم ينقل أن الصحابة علموا الأمة النحو والصرف وكذا وكذا. كيف يعلمونهم النحو والصرف وهم أصلا ينطقون بالعربية الفصيحة؟ وإنما وضع علم النحو والصرف حتى تنطق الأمة بعد عجمتها ما نطق به الصحابة. شرحه: علم التجويد، فما جعل علم التجويد إلا لتنطق الأمة القرآن كما نطقه الصحابة، فإن الحرف مخرجا وصفة أخوذ من النطق العربي السليم. ولهذا تجد الرجل السليم ينطق الحرف بسهولة ويسر، موافقا صفة الحرف التي خلقه الله عليه، فليس في التجويد تشددا. أنا حينما أقول مثلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هذا يسمى تجويدا. ما أقول لك السين هذه فرق بينه وبين الصاد، فما تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس؟ هل لو أنا قرأت أمام الشيخ حمود بهذا ماذا سيقول لي؟ أقول: قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، الله الصمد. ماذا سيقول لي؟ أما أقول كل مش قل، هيقول لا اقرأ قل. أقول ليه؟ كل يعني له لا فخم، قل هذه كاف، قل هو الله، والقاف مخرجها غير مخرج الكاف. أقول من أين مخرجها؟ قل من أعلى، الحلق من أعلى والكاف من أسفل. أقول هذا مخارج حروف، وكان الصحابة يعلمون مخارج حروف. السمد يقول الصا، أقول الثاء يقول الصا، نقول له كان الصحابة يعلمون مخارج الحروف. فالتجويد هو مراعاة السليقة الصحيحة في نطق الحروف، فخلاصته إعطاء كل حرف حقه ومستحق. لهذا علم التجويد علم جليل. وأما عن لزومه فهو على قسمين: قسم يلزم كالذي مثلت لكم به، وهو تغير المعنى نتيجة النطق، وقسم لا يلزم إيجابا ولكنه يكون استحبابا، وهو مراعاة القواعد من الغنات والقلقلة وغير ذلك. فهذه طبيعة، فقد الدلذي إذا سكنت فإنها تقلقل حتى تظهر، لأن الساكن ضعيف، ساكن ضعيف. وقرأ اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، الكف ما القف ما تسمع، خد بالك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وقب ولا وقب؟ ما أنت لو ما قلقلتش البيت يبقى كده وقب. قل من شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. أنت سمعت الدل؟ سمعت الباء؟ ما سمعت الباء ولا الدل. يبقى طبيعي أن هذا الحرف ضعيف ما لم يقلقل. يبقى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهكذا. يبقى هذا قلقل لإظهار حرف نفسه، ولهذا ليس كل حرف يقلقل، لما جعلوا القلقلة في سبعة حروف، وليس كل حرف يفخم، بل هناك الذي يفخم، وهناك الذي يرقق، وهناك الذي يشترك بين التفخيم والترقيق على حسب وضعه. فالراء مثلا طرات تقول قطمير، وطرات تقول مشهور مشهور، فتختلف. فمراعاة الأحكام، أحكام التجويد، بين ما يلزم في نطق الحروف إذا قد يتغير المعنى، وبين ما يلزم وجوبا لكن أقل أحوال الاستحباب، إلا إذا خرج إلى حد التعسف والتنطع فإنه يكره كراهة شديدة، وليس أهل الأداء على تنطع وعلى تشدد، إنما قد يفعل هذا ما الذي راية له، مثل ما تقرأ الكبار وبيقرأ تجد القراءة سلسة وسهلة ولا تعسف فيها ولا تنطع. فمسألة التجويد تجويد علم، وعلم منقول عند العلماء، ولا ينبغي أن نزهد فيه، لا نزهد في علم من العلوم، لا تجويد ولا قراءات ولا أدب ولا سيرة ولا مصطلح ولا أصول فقه ولا علم لغة ولا نحو صرف واشتقاق وكذا، ما نزهد في علم معتبر عند السلف. كما قلنا في ابن جرير لما يأتي في بعض القراءات ويضعفها أو يردها رغم قراءة الأمة لها وتلقي الأمة بهذه القراءة بالتواتر. فالعلم علم، العلم علم حقيقة. وكم يعني نتمنى أن يكون مشايخنا متقنين للقراءة، فالإنسان صراحة لا ينبغي أن يترك شيئا من العلوم يقدر عليه. أنا أجي أقرأ مثلا في الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. طب ليه وأنا أقدر أقرأ ألف لام ميم وأحقق الحروف؟ إيه الإشكالية؟ هل هذا ابتداع؟ هل هذا أنت غير مسبوق له؟ هل هذا خارجا عن طريقة العلماء؟ القراءات كلها والطريقة هذه مسندة، يقرأ هذا عن ذاك، فلا يهون الإنسان من شأن شيء. نعم.
الخامسة ذم المتكلفين.
هو صحيح أنه ليس، لأنه تكميلي يعني تجميلي للقراءة، فلهذا لا يرون وجوبه، لا يرون وجوبه، اللهم إذا كان يغير المعنى، إذا كان يغير المعنى، لكن يقولون الأحكام يعني هذه مستحب، وده الصحيح أنها مستحبة، إلا ما غير معنى مثلا وقدح فيه. نعم.
الخامسة ذم المتكلفين في القراءة المتعمقين في إخراج الحروف. السادسة الرد على من زعم أن قراءة القرآن لا تجوز بغير التجويد، أو أن ترك التجويد يخل بالصلاة وقد أخبرني بعض أئمة المسجد النبوي أن جماعة من المتكلفين أنكروا عليه إذ لم يقرأ في الصلاة بالتجويد، وما علم أولئك المتكلفون الجاهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر
على يعني غفر الله لمشايخنا يعني في هذه، كما قلت لكم مرة صليت وراء واحد من كبار العلماء وأنا ما أعرفه يعني، وقلت يعني صراحة لابد أنصحه، كان يقرأ في الضحى تقريبا وشرح يعني قراءة، لو يقرأ أخ، وأنا طبعا ننكر عليه جدا في هذا، ووجدك ضالا فهذا، وجدك عائلا فأغنى وكذا، طيب ليه؟ طيب هذا لا نقول بالوجوب بس يعني إنسان يحقق القراءة ويأتي بالقراءة، ولهذا مثلا تجد من أئمة الحرم المدني الشيخ عبد الرحمن الحذيفي متقن صراحة، متقن يعني متقن تتلذذ بالقراءة خلفه. نعم نعم
نعم
اي نعم.
يقول هل قراءة الصلاة يجب أن تكون للتبطيل بالمد والترجيع أو لتحسين الصوت بها؟ قال رحمه الله هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، وإلا لا يجب. إذا قرأ قراءة عربية قد أدى فيها الحروف كفى، لكن إذا رتلها وحسن صوته واعتنى بالتجويد كان ذلك أكمل.
صحيح، هذا كلام شيخنا، كلام طيب يعني. وإن كان شيخنا كان يصلي وراء إمام لو عندنا نصحناه كثيرا، كنا في مسجد الأميرة سارة طبعا في مسجد كبير، كان يصلي بنا صالح الشيخ عبد العزيز الشيخ ده الإمام الرسمي المسجد الكبير، كان يقرأ ما شاء الله ربعين ربعين ونصف الفجر، ده إمام الفجر. إمام المغرب كان في مسجد الأميرة سارة، ده بقى ما شاء الله صوته جميل جدا وحنجرته قوية، لكن براحته بقى يعني المد بالمتر براحته، كان شيخنا يصلي وراء معانا يعني براحته كده، يقف براحته ويمد براحته، صحيح المخارج كويسة كحروف مضبوطة، لكن قالوا ربنا غلبت علينا، فطبعا ربنا كأنها مد ايه، مد متصل عادي. نعم.
وما علم أولئك المتكلفون
هو يعني صراحة أحسنهم كان قراءة من شيخنا شيخ الفوزان، هذا أحسنهم يعني قراءة يهتم بهذا. نعم.
وما علم أولئك المتكلفون الجاهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العربية والعجمية والأحمر والأبيض والأسود على قراءتهم وقال لهم كل حسن، وذم المتكلفين الذين يقيمونه كما يقيم القدح والسهم ويثقفونه ويتنطعون في قراءته كما هو الغالب على كثير من أهل التجويد في هذه الأزمان، فالله المستعان.
فلعل الشيخ يعني يقصد المتنطع يعني والزائد في هذا. نعم.
السابعة الأمر بقراءة القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل.
نعم.
الثامنة ذم من يأخذ على القرآن أجرا كما عليه كثير من قراء الإذاعات ونحوهم، وأرضوا منهم من يجعل القرآن وسيلة لسؤال الناس، وقد رأيتهم يفعلون ذلك في المساجد في المسجد الحرام.
يعني يبدو أن الشيخ بيذكر هذه الظاهرة. طيب نقف عند الحديث 42 ونكتفي بهذا القدر.